بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. صحة الإسناد لا يلزم منها صحة الحديث، يعني كونوا نظرنا في إسناد حديث ما فوجدنا في تراجم رجاله أنهم ثقات، ليس معنى ذلك أن الحديث صحيح، لا يكفي صحة الإسناد، لا يكفي لصحة الحديث، لأن معنى مرمعنا من جملة تعريف الحديث الصحيح ما اتصل إسناده بنقل العد الثابت عن نسله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادحة. فقد يكون إسناده ثقات، لكن واحد من بيناتهم ثقة خالف من هو أوثق منه أو خالف الثقات، فهذا صار شاذ. لذلك إسناده صحيح والحديث شاذ، لأنه وجد فيه شذوذ في أحد الرواة الثقات الذين خالفوا من هو أوثق منه أو خالفوا الثقات. هذا من ناحية الشذوذ. قد يكون احيانا اسناد الحديث ظاهره الصحه، فلا نتراجم بجانب التقريب التهذيب تهذيب الكمال، كلها نقول صحيح ثقه صدوق كذا، لكن هناك عله خفيه قادحه لم يطلع عليها الا الجهابذة النقاد. فلذلك يعني بشكل عام صحة الإسناد ليست دليلا على صحة الحديث، طبعا هذا ظاهرا، يعني طالب العلم المبتدي لا يملك سوى هذا. إذا أعطيناه حديث لا نخوض فيه الحديث، شو بدنا إسناده وحكم عليه؟ إنه إسناده طلب الله والله كل رجاله ما اتصل ثقة على الضابط إسناده صحيح. لا والله وجد في واحد أجوي ضبطه قليل إسناده حسن، في واحد في كلام سيء الحفظ إسناده ضعيف. هذا ظاهرا طالب العلم المبتدئ إيه بيحكم، لا يستطيع أكثر من ذلك. لكن هناك بعض العلماء من الجهابذة النقاد الذين نظروا في مثل هذه الأحاديث يدل عندهم المتون بيبقوا حافظينها إلى حافظ مثل أبو داود الطيالسي، كان يقول أنا أستطيع أن أسرد 300,000 حديث، هل أديش مخبير؟ فذلك يبقى عنده اطلاع واسع، فروج رواية من الروايات إسنادها صحيح، لكن في هناك روايات مخالفة لهذه الرواية، فبيجمعها مع بعض البعض يلاقي في هناك إلا. طبعا العلة مو اي علة بتضعف الحديث، ينبغي ان تكون علة قادحة، انه العلة احيانا قد تكون غير قادحة وقد تكون قادحة. غير قادحة واحد غلط باسماء الرواة، عوام كعب بن مالك، مالك ابن كعب، رجعنا للاصل صححناه، هذا سبق لسان او سبق قلم او كذا، يعني اسمه علة ولكنها غير قادحة. لكن لما يكون في هناك بالمثل عندي قادحة تخالف بقية الروايات، هذا يطلع عليه قضية معرفة العباد، فأنه شلون معرفة الحديث الحسن لغيره يحتاج إلى معرفة تامة، ومن أصعب الأمور وأزقها، وكذلك معرفة العلل في الحديث من أصعب الأمور وأزقها في علم مصطلح الحديث. لذلك أنا بشكل عام عند العلماء الكبار لا يلزم من صحة الإسناد صحة الحديث، لأنه قد يكون فيه شذوذ بمخالفة أحد الثقات، وقد يكون فيه علة خفية قادحة لم يطلع عليها إلا الجهابذة المقال. قال أبو عمرو بن الصلاح: والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن. لكن هي قد تكون أحيانا مصاطة الشغلة لناس من الباب إلا إذا كان هذا الحديث ويوقع بالبخاري لنظره هو الأعواج أن هذا المعنى مصحيح، فلذلك يقول أنه لا يلزم من صحة السنة صحة المتن. هذا كلام مو لي من كان بيكون، هذا بيكون علماء كبار مرجع في هذا الفن. وإلا من الباب كثيرا في ناس من النوع هذا خاصة من الكتاب المعاصرين بيجوا لبعض أحاديث من هذا النوع، هو ما بيعرف لا تراجع من رجال ولا بيعرف الصحيح من الضعيف، لكن بنظر المتن مخالف للعقل، فإذا يقول هذا مو حديث صحيح إيمو هاتوا غيره. هذا مو كلام، هذا الحكي يقال لمن كان رجلا من العلماء الكبار أمثال الحافظ بن حجر العسقلاني أمير المؤمنين في الحديث، أمثال الحافظ العراقي الذي خرج أحاديث إحياء علوم الدين، أمثال الحافظ الهيثمي الذي خرج أحاديث مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، أمثال الحافظ بن رجب الحنبلي صاحب العلل شارح علل الترمذي. هذول بيفهموا بالعلل، بيفهموا بأنه حديث في مثلا شذوذ ما في شذوذ يرجعوا إليهم، أما نرجع لأي واحد أنه مجرد لأنه عقله ما وسعه وما فهم الحديث بنظره حطوا على جنبه بيفسر القرآن على عقله كمان. ذلك ليش كان ابن كثير وغيره من علماء التفسير وضعوا قواعد التفسير انه ابدا ينبغي ان يفسر القرآن بالقرآن. آية قد تكون آيات عامة، تيجي آيات تخصصها توضحها. الله قال القرآن الكريم: يضل من يشاء ويهدي من يشاء، هيك على عماها يعني بظل المهتدي وبظل الفاسق مثل بعضه؟ لا، زي الله عز وجل قال: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين. فالله يضل الفاسقين ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فاذا اي من يشاء يضل من يشاء ويهدي من يشاء عامه بالتقييد في ايات اخرى. اذا مو موجود التقييد بالايات الاخرى الاحاديث توضحها. ذلك النبي عليه الصلاه والسلام الذي انزل عليه القران، الله عز وجل اعطاه فهما في كتاب الله وانزل عليه الوحي من السماء. لذلك ميزه رسول الله في هذا الموضوع يتكلم بالوحي حتى بالامور اللي يخطئ فيها الله بيعاتبه عليها. عفى الله عنك لما اذنت لهم، عبس وتولى ان جاءه الاعمى. فالله عاتبه في القران الكريم لامور ما لا في التشريع وانما فيما يتعلق بالامور الشكليات. مع ذلك فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم موضح مبين، الله قال في القران الكريم: وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. ولذلك القران احكام عامه تصلح لكل زمان ومكان في احكام العامه. يعني الله يقول: اقيموا الصلاه، هذا حكم عام. اتوا الزكاه، ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. لكن كيف نقيم الصلاه؟ الرسول اجى نزل جبريل عليه السلام عليه علمه كيفيه الصلاه، اجى امام الصحابه صلى، قال لهم: صلوا كما رايتموني اصلي. اخذهم على الحج، قال لهم: خذوا عني مناسككم، او لتاخذوا عني مناسككم، فاني لا ادري لعلي لا القاكم بعد حجتي هذه. الرسول مثلا ذكر الله عز وجل على كيفيه معينه وقال: افضل الذكر لا اله الا الله. هذه الذكر نذكر الله كما ذكر رسول الله، نصلي كما صلى رسول الله، نحج كما حج رسول الله، نصوم كما صام رسول الله. فإذا فيه واحد على كيفه يقول: والله رح نعمل حلة كيفية للذكر، إنه شوية نهضم، أكلنا بدنا نهضم. طيب الكيفية فعلها رسول الله؟ لا. أبو بكر، عمر، عثمان، علي؟ لا. فعلها أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد؟ لا. بخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، هذول 300 سنة مضوا عليهم على سواشي. إذا هذا الكيفية مخالفة للشريعة الإسلامية. فذلك كل شيء مخالف ما بيصير. لذلك ما لا تضرب حالك كثير مع الناس، بيجي بيقول لك انه بده يضرب حاله بالشيش. مين ضرب حاله بالشيش؟ الرسول ابو بكر عمر عثمان علي، الائمه الاربعه الاصحاب الكتب السته سووا هذا اجنان. بيجوز الانسان يضرب حاله؟ الرسول قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا دعوه الجاهليه. ناخذ حنجر نحطه بالبطن راح ماشي شيء حيواني تمام. الاسلام ما جاء بهالحيوانات ولا بهالغلاظات، جاء الاسلام بامور تفيد الامه مو بتضر الامه. لذلك هذيك المره في واحد طالب علم دخل بطريقه جديده، اجى واحد ضرب بشريط بوم ضربه قتلوه راح على السجن. مشان ايه؟ لذلك نحن في عنا اصول. لذلك نفسر القرآن بالقرآن، فإن لم يكن واضحا فبالسنة، فإن لم يكن واضحا فبأقوال الصحابة الذين عاشوا مع رسول الله ورأوا كيف ينزل الوحي عليه وعرفوا حقيقة القرآن ونزوله. لذلك أو أقوال التابعين الذين بعد منهم، أما أن نعود نفسر على كيفنا. بعد إلى أن الله قال بالقرآن كما هديناهم نجدين، النجدين طريقين، النجد الطريق طريق الخير طريق الشر. لا اخي مو هيك معناها، وهديناه السديين يعني الولد الصغير هديناه لفز امه اخي، هذاك شيء اخر لكن بالقران مو هيك بالقران، ما له علاقه هذا. لذلك التفسيرات العقليه، تيجي واحد مثلا يجيب حديث الدين هو العقل ومن لا عقل له لا دين له، شو وين هذا موجود؟ ما في له مصدر، ما له اصل، ما له صحه، ما له كذا. الدين والعقل هي العقول متفاوتة، بيجي واحد يقول انا هيك عادي بيقول لي، الثاني بيقول هيك ما صار. لذلك ما بيصير نحكم الشرع بالعقل. لذلك قالوا الشرع هو الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، خلاف المعتزلة قالوا القبيح ما قبحه العقل والحسن ما حسنه العقل. العقول مختلفة، لذلك لا نستطيع أن نحكم الإسلام بالعقول، وإنما نحكم الإسلام بالشرع والنصوص قرآن سنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم سجين. إذن إذ قد يكون شاذا أو معللا، ابنين من عرفات قال ويظهر ذلك من أسانيد أخرى، يعني الحديث الذي شفناه من أسانيد أخرى تبين أنه في شذوذ أو في علة قادحة. قول الترمذي حسن صحيح. قال وأما قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح فمشكل، لأن الجمع بينهما في حديث واحد كالمتعذر. لا حسن صحيح، فمنهم من قال ذلك باعتبار اسنادين حسن وصحيح، يعني الحديث له اسنادين، اسناد حسن اسناد صحيح. احيانا قد يكون له اسناد واحد، زي بيقول حسن صحيح غريب. شو معنى تقول حسن صحيح؟ حسن في نظر بعض العلماء، صحيح في نظر غيرهم. فلذلك عوارض الأصل أن يقول حسن أو صحيح، لكن قال حسن صحيح هذا شيء اعتباري. فلذلك يعني هو إما أنه مثل ما نحكي يكون يعني باعتبار إسنادين، إذا الحديث له إسنادين إسناد حسن إسناد صحيح، قام يذكر أنه الحديث له إسنادان حسن في إسناد صحيح وفي إسناد آخر. أما إذا لم يكن له إلا إسناد واحد فهو حسن في رأي بعضهم وصحيح في رأي البعض الآخر. المرسي خلاف بين علماء في الموضوع. قلت وهذا يرده أنه يقول في بعض الأحاديث هذا حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فيكون من هذا الوجه يعني حسن عند بعض العلماء وصحيح في رأي غيرهم. ومنهم من يقول هو حسن باعتبار المتن صحيح باعتبار الإسناد. إسناده صحيح المعنى تبع الحديث حسن المتن، ففي هذا نظر أيضا. فإنه يقول ذلك في أحاديث بروية في صفة جهنم. هنا كتب أنك حديث يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول إني وكلت لكل جبار عنيد ولكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين. فهذا حديث حسن صحيح غريب. فحسن مثل ما أنه بيقول برأي البعض صحيح، برأي البعض لأنه غريب ليس له إلا إسناد واحد، هذا شيء اعتباري إذا. أو عند البعض قالوا حسن بإسناد، هذا إذا ما كان غريبا، لأن حسن صحيح في احتمال حسن بإسناد صحيح بإسناد آخر، أما لما بيقول غريب حسن عند بعضهم صحيح عند البعض الآخر. وفي الحدود والقصاص ونحو ذلك، والذي يظهر لي العمود اللامين ابن كثير رحمه الله، نعم، أنه يشرب الحكم بالصحة على الحديث كما يشرب الحسن بالصحة، يعني حديث حسن مشرب بالصحة أو صحيح مشرب بالحسن، فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح، ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن. إذا صحيح أقل من حسن صحيح لأنه له طريقين، يعني وفي أرادة الكلام عن مساعد رد العراقي في شرحه فقال والذي ظهر له عند ابن كثير تحكم لا دليل عليه وهو بعيد من فهم معنى كلام الترمذي والله أعلم. لقوا صفحة. وقال الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة هذا مدرس الحرم المكي أوقعهم في الحيرة جعلهم الحسن خصيم الصحيح، فورد عليهم وصف الترمذي لحديث واحد لأنه حسن صحيح، فشو منقسم الحديث قسمين حسن صحيح وعملوا بالحديث الواحد حسن صحيح، فأجاب كل بما ظهر له. والذي يظهر هذا على كلام عبد الرزاق حمزي أن الحسن في نظر الترمذي أعم من الصحيح فيجامعه وينفرد عنه، يعني يكون كل حسن صحيح ولا كل صحيح حسن، وأنه بمعنى المقبول المعمول به، بمعنى الحسن حسن مقبول معمول به، الذي يقول مالك في مثله وعليه العمل في بلدنا. في بعض الحديث مما يقول عليه العمل في بلدنا، ثم يعني مقبول معمول به، وما كان صحيحا ولم يعمل به لسبب من الأسباب يسميه الترمذي، ما بدأ واو إيم الواو، ويسميه الترمذي صحيحا فقط. حديث صحيح عند الترمذي ولكن لم يعمل به، يعني ليس مقبولا عند الناس ولم يعمل به، بنظره صحيح ولكن لا يعمل به وليس مقبولا، وذلك الترمذي قال انه بالسنن كل الاحاديث الموجوده في كتابه عمل بها الا حديثين اثنين، واحد انه من شرب الخمر في الرابعه فاقتلوه، وان كان هذا حديث صحيح لكن لم يعمل به، يعني جمهور العلماء ما عملوا فيه، وحديث جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر، هم موجودين بالترمذي اثنين، لكن يقول الترمذي ليس عليهما العمل، يعني العلماء ما عملوا بهما، فلذلك فيه ما يقول ليس عليه العمل في بلدنا من الباب، وان كان بنظره يعني او بنظر بعض العلماء انه صحيح، فلذلك احيانا قد يكون بنظر الترمذي بعض الاحاديث صحيح ولا يعمل به. اما لما يقول حسن صحيح معناته معمول به. فذلك يكون عم يقول شوف الله وما كان صحيحا ولم يعمل به لسبب من الاسباب. لان هذول اثنين بنظر الترمذي انه لم يعمل بهما جمهور العلماء. اما بعض المحدثين المحققين قالوا هذا اسناده صحيح ولذلك يعمل به. واحد ما تربى اول مره اخذنا عليه الحد، ثاني مره اخذنا عليه الحد، ثالث مره اخذنا عليه الحد، رجل بالرابعه نقطع راسه مشان يكون تربيه لغيره. وهذا يسموه قتل سياسه تربيه لغيره. فعند البعض يعمل به لكن بنظر الترمذي وجمهور العلماء لا يعمل به. فذلك الثاني جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر ولا مطار. الحديث رواه مسلم في الصحيح والترمذي عن ابن عباس. لكن شو قال الراوي لمن رواه؟ قال لإيش؟ أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يحرج أمته. يعني وقت الحراج يساوي فيه واحد. يجي الشراح وقالوا بشرط أن لا يتخذه عادة. أنا رجال عسكري موجود بين ضباط ما بيصلوا ما فيهم دين. ما أحسن إني أتحرك حتى الظهر للعصر فوق راسي. شو سايب الرسول؟ لا العصر اجماع بين الظهر والعصر. هذا يصلح للعمل به بمثل هذه الحالات لحاجة. فلذلك اما عن جمهور العلماء ما اخذوا فيه لكن بعض المحققين من المحدثين اخذوا فيه. فلذلك هذا يعني بنظر الترمذي يعني قد يكون الحديث صحيحا ولم يعمل به لسبب من الاسباب. يسميه الترمذي صحيحا فقط وهو مثل ما يرويه مالك في موطئه ويقول عقبه عقبه وليس عليه العمل. هنا تعليق يعني عليه هذا الكلام نقول ان هذا الكلام كما هذا منتقد لقول الترمذي في حديث الترجيع في الاذان صحيح وعليه العمل بمكة وهو قول الشافعي. يعني كمان هذا صحيح لكن شو قال عليه العمل هو يعني يقول عليه العمل. وكأن غرض الترمذي أن يجمع في كتابه بين الأحاديث وما أيدها من عمل القرون الفاضلة من الصحابة ومن بعدهم فيسمي هذه الأحاديث المؤيدة بالعمل حسانا. فإذا نقول حسن أو حسن صحيح يعني مقبول يعمل به عند العلماء سواء صحت أو نزلت عن درجة الصحة وما لم تتأيد. يعني حديث صحيحة لكنها لم تتأيد بعمل يعني الأمة لا يصفها بالحسن وإن صحت. هذا الذي يظهر قد استفدناه من مذاكرة بعض شيوخنا ومجالستهم. يعني هذا رأي الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة بعد المذاكرة في هذا الموضوع مع الشيوخ وصلوا إلى هذا أنه أحيانا الترمذي قد يقول للحديث صحيح لكن ليش عليه العمل في بلدنا كما قال الإمام مالك. فلذلك ما يقول عنه حسن. أما إذا قال عنه حسن أو حسن صحيح معناها يعمل به وعليه العمل عند جمهور العلماء. هذا كمان جنة التفريق جيد. يعني بعد البحث والمذاكرة مع العلماء استنبطوا هذا العمل.
الثالث الحديث الضعيف هو أقسام الحديث كثيرة ولكن هذه الثلاثة هي الأصل الذي عليه مدار علم مصطلح الحديث على هذه الأقسام الثلاثة الحديث الصحيح والحسن والضعيف. اعتبار أن الصحيح والحسن كلاهما يحتج به فبيسموا الصحيح والحسن المقبول والضعيف وجميع أقسامه مردود. فبيرجع بالأخير إذا الحديث يقسم إلى قسمين علم مصطلح الحديث إلى قسمين فقط، المقبول والمردود. المقبول الصحيح والحسن، والمردود الضعيف بجميع أقسامه. في عنا البيقونية باعتبارها هي كم بيت صغيرة، 34 بيت، يقول فيها صاحب البيقونية: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. وهو أقسام، ونجاب الأقساما أي كثر أقساما، فهو تمييز قدم على عامله. وهذا قليل ما يكون في الشعر، ولكن جاء هنا دائما ما يقولوا في الشعر: يغتفر في الشعر ما لا يغتفر في النثر. دائما الشعر يتساهل في بعض القضايا، فلذلك قال هنا: وهو أقساما كثر، وهو أقسام، لكن أي أقساما كثر أقساما. فقالوا أنه هنا تمييز يعني مقدم على عامله. الضعيف له أقسام كثيرة، وأسوأ أنواع الضعيف هو الموضوع، حديث الموضوع هذا أسوأ أنواع الضعيف، وإن كان من أقسام الضعيف. هنا الشيخ ابن كثير رحمه الله في كتابنا مختصر علوم الحديث قال لتعريف الحديث الضعيف: وهو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم. صفات الصحيح التي تقدمت معنا ان الحديث الصحيح ما اتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن نفسه الى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادحة. لمن الضبط اذا قل الضبط نزل الحديث من الصحيح الى الحسن. فهوني بالحقيقة يعني الشيخ مختصر الحديث الضعيف اختصارا شديدا رحمه الله. هوني نحن شوفوا يعني في عنا الضعيف على هالتعريف اللي عم يقول فيه: ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا الحسن المذكورة فيما تقدم. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: لو اقتصر على نفي صفات الحسن لكان اخطر. يعني الصحيح لكن مفروض منه، اما الحسن اعتبار جعلنا حسن لذاته وحسن لغيره، واصل الحسن لغيره ضعيف لكن جاء من طرق تقوى بها، لذلك ما كان في داعي يذكر بالتعريف الحديث الصحيح وانما الحسن. لذلك عم اقول لو اقتصر على نفي صفات الحسن لكان اخطر للموضوع، يعني لان نفي صفات الحسن تستلزم او مستلزم لنفي صفات الصحيح وزياده. اذا كان الحديث هو حسن انتفت صفات الحسن من باب اولى ان منتفي صفات الصحيح وزياده. وما من صفه من صفات الحسن الا وهي اذا عدمت كان الحديث ضعيفا. حديث حسن اذا عدم صفة من صفات الحسن فيه اصبح ضعيفا. ولو عبر بقوله يعني لو عرف الحديث الضعيف: كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول، يعني ما في صفات الحديث المقبول، لكان اخطر للموضوع. لانه في عنا يعني الحديث المقبول، الحديث المقبول درجات منه الحسن، لذلك الحديث المقبول هو الذي هو خلاف الضعيف الذي هو المردود. الضعيف مردود والمقبول من الأحاديث المقبولة من جملة الحسن. فالمقبول هذا اللي يعرفه الأحاديث اللي هي مقبولة خلاف الضعيف، المقبول الجيد القوي الصالح المعروف المحفوظ المجود الثابت المشبه، كل هذه الأنواع من الحديث المقبول الذي هو نوع من أنواع الحسن لغيره. ف فهذا كله من المقبول. فإذا فقدت صفة من صفات الحديث المقبول فهو الحديث المردود وهو الضعيف. نعم سيدي. وشروطه ستة الحديث المقبول: اتصال السند، طبعا هذا لا يكون الحديث مقبولا إلا أن يكون إسناده متصلا. العدالة في الراوي، لكن شو يفرق بين عدالة تامة وعدالة قليلة؟ القليلة يصير حسن ومن أنواع الحسن. العدالة التامة في الصحيح. الضبط كمان، الضبط التام صحيح، لكن إذا قل الضبط أصبح حديثا حسنا. نفي الشذوذ، ما بيكون فيه شذوذ. نفي العلة القادحة والعاضد عند الاحتياج إليه. عزيز زوجنا فيه في الضعف، لكن في عاضد يعضده ويقويه فأصبح حديثا حسنا. فلذلك الشروط الستة إذا عدم منها واحد أصبح الحديث ضعيفا. ويدخل تحته أنواع كثيرة. حديث الضعيف ففقد الاتصال، يعني إذا الحديث فقد اتصال السندي، يشمل المرسل والمنقطع والمعضل والمعلق والمنقطع الخفي كالتدليس. كل هذا بينزل تحت اتصال السند. فإذا كان مو موجود اتصال السند دائما، مثل ما قلنا إذا كان الحديث من أوله مو متصل اسمه إيش؟ شو يسموه من أوله؟ معلق، مثل معلقات البخاري، لأنه يحذف منه. إذا حذف من آخره اسمه المرسل، إذا حذف من وسطه معضل أو منقطع، منقطع أو معضل. وفقد العدالة كما إذا ما موجود العدالة بالسناد يشمل الضعيف بكذب راويه، يعني هذا أشد أنواع الضعف اللي هو الموضوع، أو تهمته بالكذب، أو فسقه، أو بدعته، أو جهالة عينه، أو جهالة حاله. هذا كله يدخل بفقد العدالة. وفقد الضبط إذا مو موجود الضبط في الحديث يشمل كثرة الغلط والغفلة والوهم وسوء الحفظ والاختلاط والمخالفة. فتكون الأقسام كثيرة، يعني من هالباب تصير أقسام الحديث كثيرة. في ناس وصلوها للتسعة وأربعين، في ناس وصلوها لثلاثة وستين، في ناس وصلوها لفوق المئة. ولكن هذه الحقيقة يعني ليس وراءها أرب، تعب بلا أرب. فلذلك أغلب يدخل في بعضها البعض الأقسام الكثيرة. ولكن كثرة الأقسام مع التعب فيه قليل الفائدة، كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ومن الأقسام، يعني أقسام الضعيف، المقطوع والمدرج والمقلوب والمضطرب والموضوع والمطروح والمنكر. كل هي من أنواع الحديث الضعيف. فالاشتغال بغيره من مهمات الفن الذي لا يتسع العمر الطويل لاستقطائه آكد. يعني الأحسان أنه ما نضيع عمرنا بهالخمسين ستين نوع أو التي أوصلها البعض إلى زيادة عن المئة، نكون عم نضيع وقت من دون طعمه، لأنه أكثر هذه الأقسام متداخل بعضها في بعض لا تصل إلى هذا الحد من الكثرة. فالاشتغال بغيره من مهمات الفن الذي لا يتسع العمر الطويل لاستقصائه آكد. فقد خاض، هذا الحكي نقوله عند الحافظ ابن حجر، فقد خاض غير واحد ممن لم يعلم هذا الشأن في ذلك فتعبوا وأتعبوا. يعني اشتغلوا التفريعات هالأنواع الكثيرة فتعب وأتعب غيره من غير فائل، من غير الوصول إلى شيء يفيد. فبالجملة فلما كان التقسيم المطلوب صعب المراد في بادئ الرأي لخفه الحافظ ابن حجر بقوله. سؤال: فقد الأوصاف راجع إلى ما فيه طعن أو في سنده سقط، يعني طعن السند فقط. والسقط إما أن يكون في أوله أو في آخره أو في وسطه، ويدخل تحت ذلك المرسل والمعلق والمدلس والمنقطع والمعضل، وكل واحد من هذه إذا انضم إليه وصف من أوصاف الطعن وهي تكذيب الراوي أو تهمته بالكذب أو فحص غلطه أو مخالفته أو بدعته أو جهالة حاله أو جهالة عينه، فاعتبار ذلك يخرج منه أقسام كثيرة مع الاحتراز من التداخل، أي أغلب داخل في بعض البعض الأقسام. فعنون الشيخ الحافظ بن حجر رحمه الله، فاعتبار ذلك إذا حطينا الأنواع الكثيرة يخرج منه أقسام كثيرة مع الاحتراز من التداخل المفضي إلى التكرار. فإذا ذكر ثلاثة أوصاف من مجموع ما ذكر حصلت منه أقسام أخرى، يعني الذين إذا في وصف من أوصاف الضعيف إلى أقسام، إذا كان في ثلاث أوصاف صارت أقسام أكثر، لذلك عم تتداخل ببعضها البعض. ثم إذا فقد أربعة أوصاف فكذلك، ثم كذلك إلى آخره. فكل ما علمت فيه صفة واحدة يعني غير الكذب يكون أخف مما علمت فيه صفتان. طبعا الكذب إذا صفة واحدة صار موضوع، لكن بغير الكذب إذا كان فيه صفة في صفتين زاد الضعف أكثر من أول. وإن لم تكن تلك الصفة يعني المضاعفة قد جبرتها صفة مقوية، يعني يجب يكون أحيانا في جابر يجبر الصفة فيتقوى، لكن إذا ما في صار صفتين ضعف أكثر الحديث. وهكذا إلى أن ينتهي الحديث إلى درجة الموضوع المختلق بأن ينعدم فيه شروط القبول. الموضوع المختلق منعدم فيه شروط القبول، ولذلك لا في مجال انه نقويه، لانه هذا وحده يقي اذا وجد بسند واحد كذاب انتهى، ولذلك ما في داعي لانه ننظر الى صفات اخرى. ونحن في هذا الاعتبار فبهذا الاعتبار تزيد الاقسام. اطمئن ابن حبان قال تصل الى 49 نوع، اوصلها بعضهم الى 65 نوع، اوصلها بعضهم الى اكثر من 100. وستأتي في باب من تقبل روايته ومن ترد مسائل تدخل في هذا القسم، كمان أنك اعتبروا أن هذا القسم من أقسام الضعيف لكن يدخل في غيره لأنه من التكرار. ولكن الكثير منها متداخل بعضها في بعض. قال الحافظ السخاوي سويا في فتح المغيث شرح ألفية الحديث، أفرد ابن الجوزي عن هذا نوعا آخر سماه المضعف. في عنا ضعيف ومضعف، ابن الجوزي ذكر نوع كمان من أنواع الضعيف سماه المضعف. شو هذا المضعف؟ وهو الذي لم يجتمع على لم يجتمع على صفته، بل فيه إما في المتن أو السند تضعيف لبعض اهل الحديث وتقوية لاخرين. الحديث ناس ضعفوه وناس قووه، هذا ادخل مو الضعيف مضعف، يعني مضعف عند بعضهم لانه في ناس قووه، وهو اعلى مرتبة من الضعيف المجمع عليه. حديث مستبق على ضعفه هذا من اسوأ الايش، اما اللي يقول انه ناس ضعفوه وناس قووه هذا اسمه مضاعف، لذلك هذا اعلى مرتبة من الضعيف. ومحل هذا اذا كان التضعيف هو الراجح او لم يترجح شيء، والا فيوجد في كتب ملتزمي الصحة حتى في البخاري مما يكون من هذا القبيل اشياء. اما لو يكون الراجح في انه ضعيف اسمه مضعف، لكن البعض قواه هذا نوع اذا كمان من نوع اذا قلنا نحن مر معنا انه حديث ضعيف وحديث مضعف، فالمضعف يعني لم يتفقوا على بعضه، ضعفه اناس وقواه اخرون، اما الضعيف ضعفه جميعهم. في عندنا هون بالنسبة للحديث الضعيف شو يلي؟ انه ما هو الحكم، حكم الحديث الضعيف؟ الحديث الضعيف فيه ست اقوال اختلف العلماء فيه على ثلاثة اقوال. القول الاول لا يجوز العمل به مطلقا، حديث ضعيف خلاص حطه على جنب، لا يجوز العمل به مطلقا، واليه ذهب القاضي ابو بكر بن العربي. القول الثاني يعمل به مطلقا ويعزى الى احمد وابي داود، ان الحديث الضعيف يعمل بشكل عام يعمل به. القول الثالث يعمل به في فضائل الاعمال والمواعظ والقصص، الحديث وارد في فضائل الاعمال، ركعتين نفل لله تعالى، صيام يوم نفل كذا من الفضائل الاعمال ونحو ذلك مما لا تعلق له بالعقائد والاحكام. لكن هذا بقى مثل ما قلنا هوني، اذا التك اقوال، قول لا يعمل به ابدا، قول يعمل به مطلقا، قول اذا كان في فضائل الاعمال يعمل به. ولكن الذي قال يعمل به في فضائل الاعمال ذكر له شروط، ومن هون الحافظ بن حجر العسقلاني، ابن الملقن، وقال ابن الملقن في المقنع تعقيبا على من جوز رواية الضعيف والعمل به في القصص والفضائل والترهيب وفيه وقفة، والأولى الذي الوقف عنده هنا، فإنه لم يثبت أن يكون الحديث ضعيف، ليس ثابتا، فإسناد العمل إليه يوهم ثبوته، لما نقول يعمل به يوهم ثبوته وهو لم يثبت وهو ضعيف، ويوقع من لا معرفة له في ذلك فيحتج به. وقد نقل عن ابن العرب المالكي القاضي أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا. أما رأي الحافظ بن حجر العسقلاني، الحديث الضعيف الذي يعمل به في فضائل الأعمال والقصص والمواعظ له ثلاثة شروط: أن لا يشتد ضعفه، يعني يكون ضعفه قليل، أما إذا ضعفه شديد خلاص يقول على جنب ما عاد يعمل به بالمرة. أن يندرج تحت أصل معمول به، يعني في أشياء من عمومات الشريعة تشهد له وينزل تحتها. الثالث أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط، يعني من باب الاحتياط أخذ به. فإذا هذا الحديث الضعيف مثل ما نحكي فيه خلاف، في قاضي البكر بن العربي رأيه أنه لا يعمل به، وكذلك ابن الملقن لازم نوقف عنده لأنه لما نقول أنه يعمل به كأنه ثابت وهو لم يثبت. فيأتي بعض الناس الذين لا يدرون في هذا الفن فيدخلونه ويثبتونه ويعملون به. الحافظ بن حجر مع هذه الشروط انه اعتبر انه اولا مو اي ضعيف، بده يكون اولا الضعيف في فضائل الاعمال في المواعظ والقصص، هذه واحدة. ثم بعد منا له الشروط ان لا يشتد ضعفه، ان يندرج تحت اصل معمول به، ان يعلم عند التحديث به أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط. ثم فيه معنى الحديث الضعيف شو يعني؟ الحديث الضعيف ما بيصير الواحد يرويه جزما، مثلا حديث ضعيف بيجي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا يوم الأربعاء يوم نحس مستمر، إنه لما يسمع هذه العبارة بنظره أن هذا الحديث صحيح، لكن لما بيقول وينكر في بعض الكتب وقد قيل في بعض الروايات، إذا ذكروا صفة التمريض معنى ذلك مفهوم للعبارة أن الحديث ليس صحيحا ولا حسنا بل هو ضعيف. فذلك لا يجوز رواية الحديث الضعيف بصيغة الجزم، كما لا يجوز رواية الصحيح بصيغة التمريض. حديث صحيح البخاري مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يجي أن يقول من يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أنه هو يروى صيغة التمريض، هل يسمعها طالب العلم يظن أو في مجرد السماع أن هذه الرواية غير صحيحة، وهو الحديث صحيح برواية صحيح البخاري، فذلك لا تجوز روايته بصيغة التمريض لأنه صحيح، كما أنه لا يجوز رواية الحديث الضعيف بصيغة الجزم لأنه ضعيف. فلنعطي صيغة الحديث الضعيف ينكر وقال مثلا روية حتى يظهر من العبارة أن هذا الحديث ليس له صحة بل هو حديث ضعيف. جلالا إذا أردت رواية الضعيف بغير إسناد فلا تقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أشبهه من صيغ الجزم في الروية أو بلغنا عنه كذا أو نقل عنه من صيغ التمريض. أما الصحيح فاذكره بصيغة الجزم ويقبح فيه صيغة التمريض كما يقبح في الضعيف صيغة الجزم. هذا بالنسبة للحديث الضعيف. إذا فقد شرط العدالة فإن كان بسبب الجهالة في رجل مجهول بعين الراوي أو جهالة حاله فيقال فيه ضعف للجهل بعين الراوي أو بحاله، وإن سمي الراوي باسم غير معين فهو المبهم لما نادى له بحث خاص كمان. وإن كان فقد العدالة بفسق الراوي فإنه يدخل تحت المتروك، وهذا كمان من أنواع الضعيف شديد الضعف. المتروك إذا بيجي بعد الحديث الموضوع، الموضوع يبقى فيه رجل كذاب موضوع مصنوع، أو إذا فيه بإسناده رجل فاسق رجل كمان متروك، يعني هذا كمان من شديد الضعف. فهذه نبذة عن الحديث الضعيف. ولذلك إذا نحن إذا قلنا مثل ما قال الحافظ ابن حجر أن تعريف الحديث الضعيف كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول، حطوا عنكم عوض ما قال ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم، حتى التعريف هذا كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول. أو تعريف آخر ابن حجر قال ما لم يبلغ هو الحديث الذي لم يبلغ مرتبة الحسن، طبعا كونه ما بلغ مرتبة الحسن فهو الضعيف. نعم يا سيدي. إذن هوني نرجع لهوني ثم تكلم عنا بكتابنا ثم تكلم على تعداده وتنوعه باعتبار فقد واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو جميعها. طبعا هو مثلا فقد واحدة من صفات الصحة أو الحسن ضعيف، فلما يفقد أكثر من صفة فزاد ضعفه، لما يكون في بسنده فاسق أصبح متروكا، بسنده كذاب أصبح موضوعا، يعني شوفي بقى بين ايش قضية قلة الضعف وشدة الضعف. فشدة الضعف مثل ما قلنا أسوأ أنواع الضعيف هو الحديث الموضوع اللي من جملة أنواع الضعيف. فذلك عنه فينقسم جنسه الضعيف إلى الموضوع حتى الموضوع من جنس الضعيف، لكن أسوأ أنواع الضعيف. والمقلوب حديث مقلوب يعني معنى قد يكون القلب في السند شخص كعب بن مرة ابن كعب، هذا قلب في السند. قد يكون القلب في المتن مثلا ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، من قلب على واحد لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا كمان يعني معنى الحديث المقلوب. الشاذ رواية صحيحة والراوي لها ثقة لكنه خالف من هو أوثق منه أو خالف الثقات فهو شاذ في هذه الرواية. يعني هذا رجل ثقة لكن شاذ في هذه الرواية ما نقبلها، أما غيرها من الروايات مقبولة. لذلك أحيانا قد يكون الحديث الشاذ إسناده صحيح لكن كل خالف من هو أوثق منه أو خالف الثقات فأصبح شاذا. مثل حديث لحديث وإن كان موجود بالصحة هذا إنه الرسول ينقلوه عن النبي عليه الصلاة والسلام الشؤم في ثلاثة في المرأة والدار والفرس. وجدوا إنه كل روايات الحديث الحديث هذا ما في غير الرواية الواحدة اللي شذ هذا الثقة فخالف فيها الثقات، وإلا كل الروايات إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والدار والفرس، إن يكن الشؤم في شيء ففي المرأة والدار والفرس. فهذا نفي لإيش؟ للشؤم لا إثبات له، بينما هذه الرواية الشؤم في ثلاثة. لذلك قالوا هذه الرواية وإن كان إسنادها صحيحا فهي شاذة لأنه الذي رواها وإن كان ثقة فقد خالف من هو أوثق منه وخالف الثقات. خاصة في سنن ابن ماجه رواية يعني تبين أن هذه ينبغي أن تكون الشاذة. يقول في سنن ابن ماجه بحديث وهو صحيح لا شؤم نبي لا شؤم وقد يكون الشعر. لذلك تبين من هذه الروايات وكثرتها أن رواية من قال الشؤم في ثلاثة هي رواية شاذة، وإن كان الذي رواها ثقة فقد قد بهذه الرواية وخالف من وأوثق منه أو خالف الثقات، ولذلك سقطت هذه الرواية. لكن هذا الراوي ليس معنى ذلك أنه سقط في هذه الرواية فقط لأنه شاذ بها، أما بالروايات بغيرها بغير من الروايات هو رجل مقبول وهو ثقة. المعلل قلنا المعلل هذا كمان من الابحاث، مثلنا ان في عنا ذول بحثين من اصعب الابحاث في مصطلح الحديث هو الحديث الحسن لغيره والحديث المعلل. ان الحسن لغيره هذا بده بحث طويل عند العلماء، قد يكون هناك كثير من الاحاديث الضعيفة التي ليست شديدة الضعف فينظر العلماء في الكتب والمسانيد والاجزاء فيجد لها روايات ترفعها فيصبح حسنا لغيره. لذلك هذا مو سهل، صعب جدا، وبده مثل ما قلنا الجلسة الماضي احيانا قد يكون نفس العالم في اوقات ينقدح في ذهني ان هذه الرواية حسنة ويجي في مكان اخر برد يقول انها ضعيفة، هيك لانه ما في الى قواعد هي عامة انه نرجع الها، وانما هذه يرجع فيها الى التتبع، وهذا التتبع يحتاج الى مراجع كثيرة وعلم جم واسع حتى يستطيع ذلك العالم ان يحكم على هذا الحديث انه حسن لغيره بطرقه وشواهده. وكذلك المعلل، لانه العلل الخفية ثم العلل الظاهرة قد يدركها طالب العلم او العالم العادي، ولكن العلل الخفية لا يدركها الا الجهابذة النقاد من العلماء. ولذلك هذا من اصعب ما يكون ايضا في علم مصطلح الحديث معرفة العلل في الحديث الخفية. وكمان هذا جاي معنى يعني مثلنا في الحديث كل واحد يجيبه. والمضطرب فلان اضطرب في هذه الرواية، لذلك اللي قالوا في بعض الروايات وان كانت ربما قد تكون في الصحاح لكن يقولوا والله انه اضطرب فيها الراوي فزاد ونقص وقدم واخر فاضطربت روايته ولم تقبل عند العلماء. فالمرسل يا خلال المرسل دائما يكون محذوف من اخر السند، بينما من اول السند شو اسمه معلق، فدائما المعلقات من الاول، قد يكون المعلق بواحد حذف واحد من السند او اثنين او ثلاثة او كل السند اسمه معلق باعتبار الحذف من اوله، ويكون الحذف من اخره مرسل. في وسطه منقطع او معضل، لما يكون في مكان واحد او اكثر من مكان في شخص واحد منقطع، لما يكون اثنين فاكثر ولا بعض من بعض على التوالي معضل وغير ذلك. فهنا الشيخ ذكر بعض الأنواع اللي هي من أنواع الضعيف، إلا أنه مثل ما ذكرنا عن الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله انه ذكر انه هذا الانواع الكثيرة التي ذكروها بالضعيف سواء كان 49 او 63 65 100 129 توصلوا الى اعداد كبيرة. فهذا بالحقيقة تعب ليس وراءه ارب كما قال الحافظ ابن حجر، يكون عم يشغل نفسه يشغل غيره يضيع عمره بهالمئات الانواع وهي بالحقيقة متداخلة في بعضها البعض. فلذلك الحديث باختصار هو ثلاثة انواع علم الحديث، ثلاثة انواع فقط، ثم قد تختصر وتصبح في نوعين فقط. فلذلك هذول اهم شيء في المصطلح الحديث الصحيح والحديث الحسن والحديث الضعيف، وبعد ذلك اقسام متداخلة في هذه الثلاثة، ويمكن ان نختصرها الى نوعين فقط، فنقول الحديث اما مقبول او مردود. مثل ما قالوا المقبول هذا كل انواعه اللي ذكروها 19 كلها من انواع المقبول، لانه تنزل تحت الحسن لغيره، الصالح، المجود، الثابت. فاحيانا بيقولوا مثلا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال، فهذا حديث ثابت. الثابت اقل من الصحيح واقل من الحسن، لكن معنى ذلك انه له روايات متعدده ثبت بمجموعها ان هذا الحديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عندنا هون النوع الرابع المسند، قال الحاكم دائما اذا اطلق الحاكم فهو صاحب المستدرك على الصحيحين محمد ابن عبد الله المعروف بابن البيع ابو عبد الله صاحب المستدرك على الصحيحين وفاته 405 هجري رحمه الله. هو مين المسند؟ شوفوا لما في عنا تعريفين ثلاثه للمسند. هو ما اتصل اسناده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تعريف الحاكم صاحب المستدرك. المسند ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الخطيب دائما إذا أطلق الخطيب، الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب توفي سنة 463 هجري، قال صاحب تاريخ البغدادي تاريخ الخطيب البغدادي تاريخ بغداد. نعم. هو ما اتصل الى منتهى. شو بفرق بين الاولاني ما اتصل اسنانه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا مرفوع الى رسول الله. اما هنيك عم يقول لا ما اتصل اسنانه الى منتهى، سواء كان من كلام النبي عليه الصلاة والسلام او من كلام الصحابة او من كلام التابعين، فاسمه اتصل اسنانه الى منتهى، سواء كان حديثا مرفوعا او كان موقوفا او كان من كلام التابع مقطوعا. على رأي الخطيب البغدادي انه ما اتصل الى منتهى، سواء كان حديث نبوي او كلام صحابي او كلام تابعي. تعشي عنا رقم على تعريف الخطيب البغدادي، يدخل الموقوف على الصحابة ان هذا منتهى كمان. اذا روي بسند يشوي في بعض الكتب بيجيب أقوال الصحابة بالأسانيد مثل أقوال النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة مثل مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، المحلى لابن حزم، هذول بيجيبوا حتى كلام الصحابة بالأسانيد. من كثل تحكم أن هذا كلام الصحابي جل إسناد، إسناده صحيح أو إسناده ضعيف، ليش؟ لأنه ذكروا بأسانيده. فمو كل الكتب تذكر أقوال الصحابة بالأسانيد، خاصة مصنف عبد الرزاق هذا المعروف 11 مجلد الكبير، هذا في كثير من أقوال الصحابة موجود في هذا المصنف وكلها بالأسانيد إلى أصحابها. كذلك المحلى لابن حزم يجيب أقوال صحابة كلها بالأسانيد، مصنف ابن أبي شيبة كذلك يأتي أقوال الصحابة بالأسانيد. لكن ما نقول هنا وعلى تعريف الخطيب يدخل الموقوف على الصحابة إذا روي بسند في تعريف المسند، يعني بيدخل في تعريف المسند لأنه على كلامه ما اتصل إلى منتهى، أما على كلام الحاكم لا، بيدخل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكى ابن عبد البر، يوسف بن عبد البر، هذا كمان من العلماء اللي جمعوا بين الفقه والحديث، لذلك كان يقول العز بن عبد السلام رحمه الله سلطان العلماء: لم تصل لي الفتية حتى كانت عندي نسخة من المحلى لابن حزم ونسخة من كتاب التمهيد لابن عبد البر. ابن عبد البر كتابه جمع بين الفقه والحديث، لذلك يقول: وحكى ابن عبد البر انه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا او منقطعا، يعني اسناده واصل الى رسول الله، بيجوز يكون سند متصل وبيجوز يكون اسناد منقطع، لكن اليس وقد وصل الى رسول الله فاسمه مسند، سواء كان متصلا هذا الاسناد او منقطعا. فهذه اقوال ثلاثة، اذا ست اقوال، الا انه اقوى شيء هو القول الاول، قول الحاكم: ما اتصل اسناده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو بقى هون في ملاحظات على الكلام هذا؟ المسند مثل انما اتصل اسناده الى رسول الله كما قال الحافظ صاحب المستدرك. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: والذي يظهر لي بالاستقراء، يعني بالتتبع والقراءة، من كلام ائمة الحديث وتصرفهم ان المسند عندهم ما اضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم اليه بسند ظاهره الاتصال. هذا كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني، يعني معناته يؤيد كلام الحاكم: ما اتصل اسناده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال. قال ابو عمر بن عبد البر: هو المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، سواء كان متصلا او منقطعا مثل امر الله. وقد يكون متصلا، يعني المسند قد يكون متصلا كمالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مسند متصل، او منقطعا كمالك عن الزهري عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا وان كان منقطعا، لان الزهري لم يسمع من عبد الله بن عباس، لذلك هذا اسناد منقطع، فهو مسند على رأي ابن عبد البر. اليس وقد وصل الكلام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلذلك يعتبر ان المرفوع والمسند مثل بعضه، لكن بقى سواء كان اسناده متصل او منقطع لكن واصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه قد اسند الى النبي صلى الله عليه وسلم. ونحوه قول ابن ابي حاتم الرازي صاحب الجرح والتعديل، كمان رايه مثل راي ابن عبد البر. سئل ابي، عم يقول ابن ابي حاتم، سئل ابي يعني ابوه ابو حاتم الرازي: اسمع زرارة ابن اوفى عبد الله بن سلام؟ فقال: ما اراه سمع منه، ولكنه يدخل في المسند على رأي ابن عبد البر، يعني سواء كان اسناده متصل او غير متصل او منقطع، اليس وقد اسند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعلى هذا فهما، يعني المسند والمرفوع، على القول المعتمد فيه كما صرح ابن عبد البر شيء واحد، يعني على كلام ابن البر، لان حديث المسند وحديث مرفوع مثل بعضه، لانه سواء اتصل اسناده او انقطع اسناده اسمه مسند، لان الكلام اسند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذلك الحديث المرفوع لما نقول نحن: وفي الحديث المرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ليس معنى ذلك مرفوع يعني اسناده متصل، ولكن رفع القول الى رسول الله فقد يكون إسناده متصلا وقد يكون إسناده منقطعا. فعلى كلام عبد البر المرفوع والمسند شيء واحد. والانقطاع يدخل عليهما جميعا، يعني سواء على المسند وعلى المرفوع، ويلزم من ذلك شموله المرسل والمعضل. لأنه صحيح المرسل اللي من قال مثلا المرسل هو قول التابعين، ما أنه كنا حكينا عن المرسل أنه صاحب البيقوني قال ومرسل منه الصحابي سقط، قالوا هذا تعبير ناقص. أما التعريف الصحيح للمرسل هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطالما هذا التابعي أسند القول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مسند وهو مرفوع. لكن هذا مرسل لأنه أسقط صحابي هذا التابعي، فلذلك سواء كان متصلا أو منقطعا يعتبره هو حكايته في المرفوع والمسند المرسل. لذلك قال يدخل عليهما جميعا ويلزم من ذلك شموله يعني المسند المرسل والمعضل. يعني هذا المرسل آخره في حذف والمضل بأسناؤه في وسط لكن أسند القول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله وهو مخالف للمستفيض من عمل أئمة الحديث، هذا كلام عبد البر مخالف للعمل المستفيض من أئمة أهل الحديث، إنه يقوله مسند يعني مسند إلى ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقابلتهم بين المرسل والمسند فيقولون أسنده فلان وأرسله فلان، فأسنده يعني بالإسناد المتصل، أرسله في إرسال في حذف من آخره. لذلك المعروف عند أئمة الحديث أن المسند غير المرسل، وإن كان في كلام ابن عبد البر يدخل في المسند المرسل ولكن هذا خلاف ما عليه أئمة الحديث والمستفيض من أقوالهم. أو المسند ما قد وصل إسناده، ما قد وصل إسناده ولو كان الوصل مع وقف على الصحابي أو غيره، وهذا هو القول الثاني. هذا قلني الخطيب البغدادي اللي مر معنا، أن الخطيب البغدادي يعتبر المسند ما اتصل إلى منتهى، منتهى سواء كان رسول الله أو صحابي أو تابعي. ذلك هنا يقول أو المسند ما قد وصل أو وصل إسناده ولو كان الوصل على وقف مع وقف على الصحابي أو غيره، وهذا هو القول الثاني. وعليه فالمسند والمتصل سواء إطلاقهما على كل من المرفوع والموقوف. على كلام خطيب البغدادي يكون المسند والمتصل مثل بعضه، ليش؟ أنه هذا مسند إلى رسول الله، متصل إلى قول الصحابي، متصل إلى قول التابعي، فكلاهما سواء لإطلاقهما على كل من المرفوع والموقوف. ولكن الأكثر استعمال المسند في الأول، يعني كما قال الحاكم ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المستفيض من أقوال الأئمة كما قال الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله. وكما قال الخطيب البغدادي فإنه بعد أن عزى في الكفاية إلى كتاب اسمه الكفاية في علم الرواية لأهل الحديث أنه الذي اتصل إسناده بين راويه وبين من أسند إليه، قال إلا أن أكثر استعمالهم له للمسند فيما أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. فإذن الأقوال الثلاثة أقواها قول الحاكم صاحب المستدرك على الصحيحين، وقول الحاكم هو الصواب. قال الحافظ بن حجر والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم أن المسند هو ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه بسند ظاهره الاتصال، فمن سمع ما قال بشوي ما أضافه من سمع، فمن سمع أعم من أن يكون صحابيا، قد يكون يعني تابعيا أو تحمل في إيه ولا، يعني قد يكون صحابيا لنقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم المسند المتصل إلى رسول الله، متصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يكون صحابي أو تحمل في كفره واحد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كافرا وسمع حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم هذا الكافر وروى الحديث الذي سمعه من رسول الله حال كفره، فهذا بيجوز كمان، لأنه طالما دخل الإسلام صحيح وما اسمه صحابي، شو اسمه؟ تابعي، لأنه لما كان زمن الرسول ما كان ما أسلم، لكن مع ذلك كونه ينقل كلاما سمعه من رسول الله في حال كفره فهو حديث متصل الإسناد. نعم. أو تحمل في كفره، تحمل حديثا يعني، وأسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يخرج من لم يسمع، يعني هذا سواء كان سمع وهو مسلم أو سمع وهو كافر اسمه سمع، أما مين يخرج منه من لم يسمع؟ المرسل التابع ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعضل اللي إسناده منقطع. وبسند ما قال من أضاف من سمع النبي بسند ظاهره الاتصال، بسند يخرج ما كان بلا سند، نقول بسندين معناتها اللي بدون سند خرج عن هذا، كقول القائل من المصنفين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا من قبيل المعلق، هذا في الإسناد. وظهور الاتصال ما قال ظاهر، ظاهر الاتصال وظهور الاتصال يخرج المنقطع، يكون متصل الإسناد ما في انقطاع، لكن يدخل فيه الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس، يجوز يكون احيانا هذه يسميها الانقطاع الخفي تدليس رواية المدلس بالعنعنة، فلان قال عن فلان وهذا معروف عنه ابن المدلس فلا تقبل روايته بالعنعنة، فهنا كأنه في تدليس خفي او انقطاع خفي. والنوع المرسل والنوع المسمى بالمرسل الخفي ونحوهما مما ظاهره الاتصال وقد يفتش فيوجد منقطعا، هذول بيخرجوا. لذلك على كلام الحافظ ابن حجر لما قال الكلام ما اضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم اليه بسند خرج بدون روي بدون اسناد ظاهره الاتصال الا اذا في هناك عنعنه وفي ارسال خفي هذا قد يدخل، لكن يخرج المرسل والمعضل من هذا الكلام. نعم سيدي، لأن هون المتصل كمان، هذا المتصل شيخي المتصل من واقف عند المرفوع، المتصل ويقال له الموصول، متصل أو موصول، كما يقال له المؤتصل، هذا بتعبير الإمام الشافعي في الرسالة سماه المؤتصل أو المتصل بالهمز والتسهيل جزيا، المتصل ويسمى الموصول والمؤتصل كما هي عبارة الإمام الشافعي في الرسالة، وهو ينفي الإرسال والانقطاع ويشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي أو من دونه، يعني هذا يشمل الحديث المرفوع متصل لكن في شوي متصل إسناده، هنيك المسند اتصل إسناده إلى رسول الله، هو الموصول أو المتصل إلى صاحبه سواء كان إلى رسول الله أو إلى صحابي أو إلى تابعي، فبفقد الاتصال يخرج المرسل والمنقطع والمعضل والمعلق، ومطلقه إذا أن موصول إلى المتصل يقع على المرفوع والموقوف، يعني هو المتصل إما مرفوع إلى رسول الله أو موقوف على الصحابي، أما مع التقييد فهو جائز بل واقع أيضا في كلامهم، يقولون هذا متصل إلى سعيد بن المسيب أو إلى الزهري أو إلى مالك ونحو ذلك. نريد أن في عنا جاي معنا الموقوف على الصحابي وبيجي المقطوع، لذلك لما يكون الموقوف إذا أطلق مثل هنا المتصل، إذا أطلق الموقوف على الصحابي، أما إذا قيد بيجوز يكون لغير الصحابي. موقوف هذا الكلام لأن مثلا صحابي قال كلام، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم، هذا موقوف لأنه كلام صحابي. لكن إذا جينا قال عبد الله بن المبارك الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، هذا اسمه مقطوع. لكن بيجوز إذا قيدناه نقول موقوف على عبد الله بن المبارك، نعم التقييد، أما بدون تقييد لا أمر يصير، إذا أطلقنا فهو المقصود منه الصحابي أو تقيده، ومثل ما هون كمان عم يقول إنه قد يكون هذا مقيدا لمن بيقول هذا الكلام متصل إلى سعيد بن المسيب، سعيد تابعي ما هو صحابي، لكن كونه قيده فصار متصل إلى، أو هذا الكلام متصل إلى الزهري، من الزهري تابعي كمان، لكن طالما قيده جاز أن يقول متصل إلى الزهري، أو هذا الكلام متصل إلى مالك، مالك تابع تابعي صاحب المذهب المالكي صاحب الموطأ، لكن إذا قيدناه بيجوز، أما إذا ما قيدناه فينصرف إلى الصحابي فقط. مثل الموقوف جاي معنا بعدين الموقوف والمرفوع.
المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وفعل كذا، فأضيف القول والفعل إليه صلى الله عليه وسلم، وسواء كان متصلا، يكون لما نقول احنا حديث مرفوع ليس معنى ذلك انه صحيح، وانما رفع القول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يكون اسناده متصلا وقد يكون اسناده منقطعا وقد يكون معضلا وقد يكون مرسلا وقد يكون معلقا، وانما القول رجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رأي أكثر علماء الحديث ومصطلح الحديث. ونفى الخطيب خطيب البغدادي أن يكون مرسلا، فقال هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رأي خطيب، لكن رأي الجمهور إنه لا، قد يكون منقطعا ومرسلا ومعضلا ومعلقا، ولكن كون رفع هذا القول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سميناه مرفوعا، او رفع فعل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع. هنا الشيخ ابن كثير رحمه الله اختصر المرفوع كثيرا، حتى ابن الصلاح رحمه الله يعني ذكر المرفوع مختصرا. كان ما معنى هنا في الدراسه في الصف الرابع في البيقونيه وفي البيقونيه ان الامام البيقوني قال في منظومته وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. هذا تعريف المرفوع كما ذكره البيقوني في منظومته. الحديث المرفوع إذن هو ما أضافه الصحابي أو التابعي إذا كان مرسلا، كان صحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه مرفوع، تابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوع، او من بعدهما يعني لو متابعين لا يتابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى الان الذين يتكلمون الخطباء عن المنابر او في اثناء الكلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه مرفوع، فهذا ينبغي النظر فيه، فقد يكون اسناده متصلا وقد يكون منقطعا وقد يكون اسناده معضلا
وقد يكون مرسلا وقد يكون معلقا، ولكن رجع هذا القول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى فعله، فلا بد من النظر فيه والحكم عليه، سواء كان قولا قد يكون الحديث مرفوع قول من أخبار رسول الله أو فعلا أو تقريرا أو صفة متصلا إسناده أو لا، وسمي مرفوعا لارتفاع نسبته لإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عم يسموه مرفوع كونه أضيف وارتفعت مرتبته إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج بقيد إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الموقوف، يعني طالما أضفنا هذا القول إلى رسول الله فهو مرفوع، أما إذا لم يضف هذا القول إلى رسول الله بل أضيف إلى صحابه فهو موقوف. ولذلك بتعريف المرفوع يخرج الموقوف وهو ما أضيف إلى الصحابة، ويخرج المقطوع وهو ما أضيف إلى التابعين فمن دونه، قال الصحابي الذي صحابي يقول مثلا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم، هذا من كلام عبد الله بن مسعود، فهذا موقوف ولذلك ليس مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك المقطوع الذي قاله التابعي فمن دونه، مثلا قال عمر بن عبد العزيز هذا تابعي، كيف؟ حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. قال محمد بن سيرين إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، هذا من كلام تابعين. لذلك بتعبير علم مصطلح العزيز يسمى مقطوع. كان تابعي كمان يعتبر مقطوع، قال عبد الله بن المبارك صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس كلهم، وإذا فسدا فسد الناس كلهم العلماء والأمراء، فهذا مقطوع لأنه من كلام تابع تابعي وهو عبد الله بن المبارك. قال عبد الله بن المبارك الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، فذلك هذا باعتبار كلام تابع تابعي فهو مقطوع. إذن المقطوع هو كلام التابعي فمن دونه، الموقوف كلام الصحابي، المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل سواء كان متصلا أو منقطعا كله يسمى مرفوع. فجعل أمره سيخرج بقيد إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الموقوف وهو ما أضيف إلى الصحابي، سيخرج أيضا المقطوع وهو ما أضيف إلى التابعي فمن دونه. الرفع أحمد النائلنا قد يكون الرفع قوليا وقد يكون فعليا. الرفع القولي كقول الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو حدثنا كذا، قال رسول الله خيركم من تعلم القرآن وعلمه، قال رسول الله من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، هذا كله كلام رجع القول فيه وأضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا. وقد يكون الرفع فعليا، إسناد الفعل الوارد إلى النبي صلى الله عليه وسلم كقول الصحابي كنا في جنازة لبقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله وبيده مخصرة ينكث بها الأرض، هذا حكاية فعل فعله رسول الله عندما دخل إلى البقيع مقبرة أهل المدينة، فهذا صحابي يصف فعلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في البقيع. عندنا رفع تقريري حكاية إقراره صلى الله عليه وسلم لما فعل أمامه صلى الله عليه وسلم كأكل الضب بين يديه وإقراره عليه، هذا طبعا اسمه هو رفع تقريري، هو حكما مرفوع، أكل الضب على مائدته أكله خالد بن الوليد رضي الله عنه ورسول الله لم يأكل منه، وقال أجد نفسي تعافه لا أجده في أرض قومي، ولكن كونه سكت على أكل خالد بن الوليد فهذا تقرير منه على إباحة أكله وجوازه. هذا رفع تقريري. الرفع الوصفي يعني رجل وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفة من الصفات، فوصي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير، كان ربعة من القوم صلى الله عليه وسلم. هذا كمان وصف من أوصاف رسول الله، فهو وصف تقريري رفع وصفي. فإذا الرفع يكون قوليا ويكون فعليا تقريريا ووصفيا. في عندنا رفع صريح بأن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا، يعني صراحة تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا قاله صراحة النبي عليه الصلاة والسلام. ورفع حكمي كقول الصحابي أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، أبيح لنا كذا، حرم علينا كذا، هذا شو اسمه؟ رفع حكمي. يعني الرسول لم يقله، ولكن هذا المعنى حكما كأنه قاله، لأنه فعل في زمنه وأمر الصحابة بمثل هذا أو نهوا عن ذلك أو أبيح لهم أو حرم عليهم. ومن الذي يأمر الصحابة وينهى الصحابة ويبيح للصحابة ويحرم للصحابة؟ ليس إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إذا الرفع حكمي، نعم، يعني في حكم المرفوع. وإذا وصفت الحديث بصفة تخصه فأن يقال مرفوع لم ينظر إلى السند أصلا. يعني لما نقول مرفوع يعني المثل القول، أما السند بدون نظر فيه هذا من كان حتى يكون صحيح وغير صحيح، لكن قول نسب هذا القول إلى رسول الله فهو مرفوع إليه صلى الله عليه وسلم، بل سواء كان منقطعا أو معضلا أو غير ذلك ما هو مرفوع، لأنه أضيف هذا القول إليه صلى الله عليه وسلم. فالمرفوع والمسند والموقوف والمقطوع والمرسل والمعضل من أوصاف المتن، والمتصل والموصول من أوصاف السند. نقول احنا إسناد المتصل إسناد الموصول هذا تابع للسند، أما المتن مرفوع يعني الكلام مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسند إلى رسول الله هذا القول، أو موقوف في حكم المرفوع، مقطوع مرسل معضل، كل هذا ينظر به إلى المتن، يعني المتن من كلام رسول الله، والأسانيد لا بد من النظر فيها. أما لما نقول نحن متصل وموصول معناها هذا البحث في إسناده، وهناك الكلام على المتن الذي رفع فيه القول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.